بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب صفة العمل في الصلوات المفروضة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فنشرع في هذا الباب هو باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. فيقول الإمام النفراوي رحمه الله: ولما فرغ أي المصنف من الكلام على ما يحصل به العلم بدخول الوقت وما يفعل قبل الإحرام بالصلاة، شرع في بيان صفتها فقال: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وصفة العمل فيما يتصل بها بالصلوات المفروضة من النوافل والسنن. ولعل المراد بما يتصل بالفرض ما يليه في الطلب، ليشمل ما يليه في الطلب، يعني ما يطلب بعد أداء الفرض. نعم، قال: ليشمل ما كان من النوافل سابقا على فعل الفرض كأربع قبل الظهر أو قبل العصر، لأن احنا عندنا زي ما نقول بيسموها رواتب، يعني سنن قبلية وسنن بعدية. لأنه الشيخ هنا يقول: وما يتصل بها، يتصل بها هل يعني يلحقها يليها يعني فقط؟ قال الشيخ: لا، احنا لعله يريد أن ما يتصل بالفرض سواء كان متقدم عليها أو لاحقا بها. قال: وليشمل ما كان من السنن غير متصل بفعل فرض، يعني سنة لم يسبقها فرض ولم يلحق بها فرض، كذلك يعني يريد أن يدرج الشيخ هذا أيضا، كالعيد والكسوف. فهذه يعني العيد والكسوف سنتان ليس فيهما أو لا يسبقهما فريضة ولا تلحقهما فريضة، فيؤديان هكذا وحدهما. ومراده بالعمل مطلق الفعل. نعم، لأن الشيخ بيقول: باب صفة العمل. طيب أي عمل؟ ما المراد بالعمل؟ قال: مطلق الفعل، ليشمل الأقوال والأفعال لاشتمال الصلاة على الأقوال والأفعال. طيب، الكلام واضح. ثم قال: واعلم أن فرائض الصلاة 17 فريضة: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والقيام له والرفع منه والسجود والرفع منه من السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس بقدر السلام هو جلوس التشهد والسلام والطمأنينة والاعتدال وترتيب الأداء ونية اقتداء المأموم. هذه 17 فريضة من فرائض، هي اللي هي فرائض الصلاة، كلها فرائض الصلاة. قال: والمراد بالنية نية الصلاة المعينة. إذا كانت الصلاة فريضة أو سنة أو رغيبة لافتقار الجميع إلى نية. يبقى إذن النية اللي هي في ذكرها الشيخ أول فرائض الصلاة ما هي؟ النية. طيب، يقول الشيخ: المراد بها ماذا؟ نية الصلاة المعينة. ما معنى المعينة هنا؟ المحددة، أي نعم، الذي يعني ينوي صلاته. فإذا يحددها، يقول صلاة عصر، صلاة ظهر، صلاة مغرب، صلاة عشاء. طبعا أولا هيميزها من الفريضة عن غيرها، ثم يحددها يعينها من إذا كان يقصد إحدى الفرائض فلا بد من أن يعين تلك الصلاة، هل هي صلاة صبح، ظهر، عصر، إلى غير ذلك. وهذه هي وظيفة النية. طيب، ثم قال بخلاف إذا كانت الصلاة فريضة أو سنة أو رغيبة لافتقار الجميع إلى نية، أي صلاة تحتاج إلى نية، سواء كانت سنة فرغيبة اللي هي صلاة الفجر، فريضة لابد لها من نية، السنة لابد لها من نية حتى تعتبر سنة، حتى تأخذ ثواب السنة، الرغيبة كذلك لابد لها من نية حتى تأخذ ثواب الرغيبة. نعم. قال بخلاف ما ليس فريضة ولا سنة ولا رغيبة، يعني مطلق نافلة، فيكفي نية فعل ما قصده ولو لم يلاحظ كونها صلاة ضحى أو تراويح، ويقال مثل ذلك في نحو الصوم والحج. فأنت مثلا صلاة ترويح لا تقصد ترويح، صليت نافلة في ذلك الوقت اللي هو يعني بعد العشاء صليت نافلة، فهذه النافلة تنصرف مباشرة إلى ماذا؟ إلى التراويح. كذلك الضحى في وقت يعني بعد شروق الشمس بفترة هكذا، فتنفلت مثل هذا الوقت الآن، بقيت تتنفل 2-4 ركعات 6-8 إلى آخره، فهذه النية تنصرف إلى ماذا؟ إلى صلاة الضحى، ولو لم تقصد صلاة الضحى في حد ذاتها. فلا يشترط تحديد يعني النافلة التي تؤديها في وقت صلاة الضحى أن تقصد بها صلاة الضحى، لا، يكفي أن تقصد بها مطلق النافلة. طيب، ثم قال ابن بشير في التحرير، عنده كتاب ابن بشير، هذا أحد أئمة المذهب المالكي، له كتاب التحرير وله كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه، اشتهر بالتقعيد الفقهي عند المالكية والاستنباط، فهو أحد الأئمة المعتبرين في المذهب المالكي. قال ابن بشير في تحريره: أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة. الأقوال الآن ليست الأفعال، ابن بشير يتكلم عن الأقوال، ما هو الفرض من غيره بالنسبة في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. يبقى هذه إيه بالنسبة للأقوال، هذه الفرائض وما عداها ليس بفريضة بالنسبة للأقوال هذا. طيب، ثم قال: وأفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة. سبحان الله، الأقوال كلها ليست فرائض إلا ثلاثة، الأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة، العكس. طيب، فيكفينا إذن أن نعرف ما ليس بفرض في الأفعال، لأنه هو الأقل يعني تعدادا. قال: إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام، عندما يسلم يبدأ بالسلام عليكم من جهة اليمين. هل هذا من الفرائض؟ لا، ليس من الفرائض. فإذا هذه الأفعال الثلاثة ليست من الفرائض، وغيرها من الأفعال مثل الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين إلى آخره، هذه كلها إيه؟ فرائض، كما سبق ذكرها في فرائض الصلاة. طيب، ثم قال زاد في المقدمات. من الذي زاد في المقدمات؟ الإمام ابن رشد، الجد أبو الوليد ابن رشد، فإذا قيل القاضي أبو الوليد فهو المراد، ولا يقصدون أبو الوليد الباجي الأصل، لأن كلاهما قال القاضي أبو الوليد أو القاضي أبو الوليد كلاهما، لكن المراد إذا قيل قال أبو الوليد فالمراد به ابن رشد الجد، والمالكية لا يقصدون الجد الحفيد أبدا في كتب إلا أن ينصوا على ذلك، يقول قال الحفيد في بدايته، قال في بداية المجتهد، قال يعني لابد أن يحدد، لكن إذا قيل قال ابن رشد فالمراد مباشرة عند الإطلاق هو الجد، لأنه هو الذي شرح المقدم المدونة، وله شرح على العتبية سمى المستخرج للإمام العتبي. فيقول فهذه المقدمات هي سماء المقدمات الممهدات يعني على المدونة، ومطبوع يعني منذ زمن في 3 مجلدات. قال إذن زاد في المقدمات والاعتدال فإنه مختلف فيه. نعم زاده أين زاده الإمام ابن رشد؟ في الأفعال الواجبة وغير الواجبة؟ في الأفعال غير الواجبة. تمام أحسنت. هو أضافها الغير واجبة للثلاثة هذه يعني استثناها من الثلاثة. نعم إذا ترجعون للمقدمات تجدون هذا الكلام في المقدمات. طيب فإنه مختلف فيه انتهى، لكن يعني المعتمد لأنه يعني واجب من الفرائض. نعم نعم لا مقدار زي ما قال الشيخ في مقدار ماذا بقدر السلام واجب فقط، أما غيره لا. هذا سيأتي الكلام عن التفصيل بالنسبة لأفعال الصلاة، سيأتي التفصيل يعني كل واحدة سيفصل فيها الشيخ تفصيلا واسعا يعني حتى تكاد تملون من التفصيل، ولكن هو الشيخ الآن يذكر يعني الفرائض ما هي، يعطيك قواعد عامة في بالنسبة للصلاة، ما هو الفرض منها، ما هو السنة إلى غير ذلك، سوى تركيزه على الفريضة الشيخ هنا. طيب انتهى كلام ابن بشير في التحرير. والمصنف إنما اهتم ببيان الصفة المتضمنة للأركان وغيرها. يعني الإمام ابن أبي زيد في هذا الباب سيتكلم على أفعال الصلاة سواء كانت فريضة أو سنة أو مندوب إلى غير ذلك، كلها سيتكلم عنها يعني من أول الصلاة إلى آخرها إلى السلام. فيقول والمصنف إنما اهتم ببيان الصفة المتضمنة للأركان وغيرها أي غير الأركان. ولذلك قال سيدي أحمد زروق رحمه الله تعالى، إمام زروق له معروف يعني 995 له شرح، توفي له شرح على إيه الرسالة مشهور جدا، اشتهر هذا الشرح يعني وسارت به الركبان، وله 17 شرح على حكم العطائية وغير ذلك من الكتب، ويعني من أجل الفقهاء الذين جمعوا بين التصوف والفقه. نعم حتى يسمى بماذا محتسب الفقهاء، لأنه كان يأمرهم وينهاهم، يعني إذا رأى منهم منكرا نهاهم فقهاء ويقول لهم هذا لا يجوز، يعني وكان لا يخاف في الله لومة لائم، واشتهر بذلك رحمه الله تعالى حتى لاقى ربه. قال يؤخذ من اقتصار المصنف على بيان الصفة أن من أتى بصلاة على صفة ما قال المصنف التي سيأتي ذكرها تجزئه ولو لم يميز فرضها من سنتها. نعم هذه قضية اختلفوا فيها فقهاء المالكية كثيرا، وتجدها دائما في كتبهم، يعني إنسان توضى ولا يعرف يعني الفرض من الوضوء الأعضاء المفروضة من الأعضاء المسنونة، توضى هكذا هل يصح وضوءه أو لابد أن يميز ما هو الفرض من الوضوء وما هو غير فرض، ما هو فرض من الصلاة وما هو غير فرض. الإمام زروق يعني اشتهر عنه وكان يفتي بهذا أنه لا يجب على يعني خاصة عامة الناس لا يجب في حقهم أن يميز بين الفريضة وبين السنة، لأن يعسر عليهم كل شيء يعني في الصوم في الحج في الزكاة إلى آخره في الصلاة في الوضوء يعني يعسر عليهم ذلك، ولذلك يعني هذا هو المفتى به عند المالكية تيسيرا على الناس. طيب ثم قال ومثل ذلك من أخذ وصفها من فعل عالم. الأول الشيخ بيقول لك من أتى بها على ما ذكر المصنف، ثم قال لك ومثلها ما لو أخذها عن عالم ورأى عالما يصلي بهذا الشكل فاقتدى به، ومعروف هذا الشخص أنه عالم فقيه فخلاص نعم يعني تصح صلاته كذلك. ولما كان مفتاحها تكبيرة الإحرام قال والإحرام في الصلاة ولو نافلة، أي ولو كانت الصلاة نافلة، فيعني حذف كان مع اسمها، ركن يبقى الإحرام ركن، يبقى هذا خبر الإحرام، وصفته صفة هذا الإحرام أن تقول الله أكبر بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف، يبقى يعني بتقول الله أكبر قدر ألف اللي هو مادة الطبيعة حركتين احنا بنسميه حركتين في علم التجويد يطلقون عليه الحركتين أو الألف ألف مقدار حركتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر واضح الكلام يبقى هذه تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ سيذكر الشيخ شروط هذه التكبيرة فقال فإن تركه فإن ترك هذا المد يعني كيف إذن كيف يتصور أن يقول الله أكبر الله أكبر أي نعم الاختلاس يعني لم ينطق بها لم يمد لفظ الجلالة اللام فيه بحركتين قال فإن تركه هذا المد لم يصح إحرامه ولذلك الأمر القضية ليست سهلة يعني التكبيرة الإحرام ها الله أكبر قد يكون التوجيه على هذا فإن تركه لأن الأمر يعني الألف المد هذا لابد منه في اللغة العربية وحتى عند تلاوتك القرآن لابد لو يعني لا تكون مؤدي للحرف أصلا إذا لم تأتي بالمد الطبيعي المد الطبيعي هو سمي طبيعا لا ليس متصل أصلي مد أصلي ولابد منه لابد منه وما محمد فتقول وما محمد فهذا مد طبيعي لابد من أن تمد ما وما محمد إذا لابد من المد الطبيعي فالشيخ يقول لو تركه بطل هذا الإحرام وبالتالي إيه تبطل صلاته قال كما أن الذاكر لابد له من ذلك احنا قلنا كما أن قارئ القرآن لابد له من ذلك ها نعم واعلم أنه لابد من الإتيان بهذا اللفظ على هذا الترتيب أن يقول لفظ الجلالة ثم يقول أكبر إذن لابد على هذا الترتيب الله أكبر ويحذر من مد همزة الله حتى يصير مستفهما فلا يقول الله أكبر الله لا هكذا تصير استفهام ها كما ورد في الله أمرك بذلك ها فهذه كلها إيه تعتبر همزة استفهامية فلا يجوز لأن أنت الآن تقول الله أكبر هل هذا خبر أو إنشاء لكن أنت لكن تقصد به ماذا الإنشاء فالله أكبر أما الاستفهام نعم ولا يصح قصده هنا أنت هل تقصد بالتكبير استفهام هل الله أكبر لا أنت الآن موقن تقولها وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى هو أكبر رأيت الله أكبر كل شيء ها يعني إذا حصل الاستفهام هذا كما سيأتي عند الشيخ قال ويحذر من مد همزة الله حتى يصير مستفهما ومن مد باء أكبر الله أكبر لا لا هذا من يفعله الجهلة يعني غير المتعلمين لا فليحذر الإنسان من هذه الأشياء عند النطق بلفظ الجلالة أو التكبير في عند تكبيرة الإحرام قال ويحذر من تشديد رائه مش عارف يجيب الله أكبر الله أكبر فيعني أيضا هذا طبعا مخالف كذلك ومن الفصل الطويل بين لفظ الجلالة الله وبين إيه كلمة أكبر يعني لو فصل بين فصل قصير يسير لا بأس الله أكبر لكن لا يفصل فصل إيه طويل ومن الجميع ومن الجمع بين إشباع الهاء من الله وزيادة واو وزيادة واو مع همزة أكبر يبقى إذن الجمع بين إشباع الهمزة الله هو الإشباع هو الله نعم وزيادة واو الله وأكبر طبعا هذا شيء آخر الله أكبر. الشيخ قال وزيادة واو مع همزة أكبر فإن جميع ذلك مبطل للتكبير. يحذر الشيخ أو بينبهنه يحذر حتى لا يقع الإنسان يعني في أخطاء يبطل بها إحرامه ومن ثم يبطل صلاته. لا طيب، يبقى هذه أمور يعني تبطل التكبير، كما يبطل ما وقع قبل العلم بدخول وقت ما أحرم له من فرض أو سنة. يبطل ما وقع قبل العلم بدخول وقت ما أحرم له. إذا كانت صلاة الظهر مثلا فأحرم بها وهو غير عالم بدخول وقت صلاة الظهر، هل يصح التكبيرة؟ لا، لا يصح، لأن التكبيرة الحرام إذا نويت بها مثلا سنة للظهر والظهر لم يأتي أصلا لا يجزي، لا تجزي عن سنة الظهر، تقع نافلة. كذلك إذا دخلت الصلاة الفريضة لابد أن تعلم أن الوقت وقت الصلاة قد دخل حتى تقع تكبيرة الإحرام مجزئة صحيحة. يبقى إذن هنا شرط دخول الوقت، نحن بنقول شرط دخول الوقت، دخول الوقت يعني سبب فهو أو شرط بالنسبة للصلاة، فلو كبر وهو غير عالم بدخول الوقت لا صح تلك التكبيرة ومن ثم لا تصح الصلاة. قال وأما زيادة واو قبل همزة أكبر، الله أكبر وشائعة هذه، أو قلب الهمزة واوا أو إشباع الهاء من الله من لفظ الجلالة، أو وقفة يسيرة بين الله وأكبر، أو تحريك الراء فلا يبطل به الإحرام. يقول الله أكبر الله أكبر، لا تبطل به الصلاة هذه. وكذلك الأمثلة الأخرى، الله أكبر الله أي ماشي أيضا، ما قال الشيخ أهو هناك في الأول قال الجمع بين إشباع الهاء وزيادة واو مع همزة، يعني اجتماع الأمور الثلاثة هذا يبطل التكبير، اجتماع الأمور الثلاثة. لكن أمر واحد إشباع فقط مثلا أو إبدال الهمزة واوا أو زيادة، نعم، فهذه قال الشيخ هذه لا تبطل الإحرام والحمد لله. يعني وخاصة ولا سيما أن هذه الأشياء شائعة أكثر من الأولى، الله أكبر، والتسهيل موجود في اللغة العربية، الهمزة يسهلونها واوا ويسهلونها ياء موجود، لذلك لا تبطل الصلاة بمثل ذلك. طيب ثم قال فلا يبطل به الإحرام. وخبر التكبير جزم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يقال، التكبير جزم لا أصل له، لا أصل له. ما معنى لا أصل له عند المحدثين؟ يعني إما أن لا يكون له إسناد أو أن يكون له إسناد غير معتبر، يعني أصلا عند المحدثين بأنه يعني موضوع مختلق. طيب قال لا أصل له وعلى صحته، وفرضنا أنه له إسناد وهذا الإسناد صحيح، ولا بد دائما في المناظرة التسليم يكون بعد الرد، ما ينفعش تسلم ثم تقول لا وهذا خبر مردود، لا ما يصحش في آداب البحث من المناظرة. لا بد يعني عندما تقع المناظرة أولا إذا كنت راد للحديث ترده أولا، ثم بعد ذلك تقول وعلى فرض التسليم ماذا يقال كذا وكذا إلى آخره. والشيخ فعل ذلك يعني كذلك. قال وعلى صحته، فيحمل على أن معناه لا تردد فيه، التكبير جزم أي أنه لا ترد فيه، ولا يصح أن يكون استفهاما ولا أن يكون إنسان شاكا في أن الله سبحانه وتعالى أكبر. قال فلو أبدل الله أكبر بالعظيم أو الجليل، قال الجليل أكبر أو العظيم أكبر وصلى بهذا، قال لا يجزئه، يعني لا يصح، لا تصح الصلاة بذلك، وتبطل صلاته حيث قدر على هذا اللفظ العربي. إذا كان قادرا على التلفظ بلفظ الجلالة الله أكبر
ومع ذلك استبدل لفظ الجلالة بالله الجليل أكبر أو العظيم أكبر أو العزيز أكبر أو أي اسم من أسماء الله الحسنى لا يصح لا تصح الصلاة. ولذلك قال لا يجزئ غير هذه الكلمة الله أكبر، يعني ليست مقصود مفردة واحدة، هي كلمتين جملة بشروطها التي مرت. قلنا احنا اهم شرط فيها مد لفظ الجلاله حركته الله اكبر، ولا يبدل ولا يشبع الهاء مع الى اخر الامور التي حذر منها الشيخ هنا. قال واما لو عجز عنها لم يستطع ان يقول الله اكبر، او قدر من او قدر منها من هذه الكلمه على ما لا معنى له بان قال ايه الله، هذا اللي استطاع مثلا، او قال اكبر. لا السماع ذاك شيء اخر، هذا سياتي الكلام عنه، لكن الان هو هتصح صلاته هذا الامام او الماموم او الفذ او غير ذلك، هل تصح صلاته اذا قال يعني جزء من التكبيرة الاحرام وهذا الجزء لا معنى له؟ فقال الشيخ هنا او قدر منها على ما لا معنى له، فكيفية الدخول بالنية يترك التكبير، مش قادر يجيب التكبير، يعني لا يستطيع أن يأتي بالتكبير كله، فعليه ماذا؟ أن يدخل بالنية فقط، يسكت لا يتلفظ بشيء، يشير هكذا على جهة السنية كذلك الاستحباب وإيه انتهت، ولا يتلفظ بشيء لأنه عاجز عن التكبير وعاجز عن إيه أن يأتي به بجميعه. طيب قال ولا يكلف الدخول بغيرها كالله العظيم، لا يأتي خلاص، إذا لا يستطيع أن يأتي بلفظ الله أكبر خلاص يترك التكبير ويدخل بالنية، ولا يأتي بالله العظيم الله الكبير الله يعني المتعال أي اسم آخر، لا، ولكن لا تبطل صلاته به، لو فعل ذلك لا تبطل صلاته به الله العظيم، ولو كان ما أتى به أعجميا، هذه مسألة مبالغة، الشيخ بالغ في تصحيح صلاة من كبر بلغة غير العربية أصلا، أتى بالله أكبر بلغة إنجليزية أو فرنسية أو ألماني إلى غير ذلك من اللغات، على ما يظهر من اقتصارهم، والشيخ الآن بيستظهره هو باجتهاد من عندي، على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية دون قولهم بالبطلان. طيب الآن الشيخ الآن نتكلم احنا على الدعاء شيء والتكبيرة الإحرام شيء، يعني والله الدعاء هذا أمر داخل الصلاة، واحد لا يحسن الدعاء إلا بلغة أجنبية، ممكن يتعلم الله أكبر يقرأ الفاتحة يتعلمها بعد ذلك لا يستطيع أن يدعو، يعني الدعاء بالعربية يحتاج إلى إنسان يعرف لغة عربية، فدعا بلغة إيه بلغة أجنبية غير عربية، هذا ما الحكم هنا؟ قال الشيخ يكره، فأخذ من الشيخ من هذا أن تكبيرة الإحرام كذلك، أن تكبيرة الإحرام يصح الصلاة بالعجمية باللغة العجمية، نعم باللغة غير عربية، لكن هذا قياس مع الفارق، لأنه إحنا نتكلم الآن في تكبيرة الإحرام اللي هي إيه فرض، أما مطلق الدعاء هذا أمر مستحب فقط، فيعني لابد أن يكون هناك في فرق، يعني هل يلزم؟ طيب لما نقول نحن إنه الدعاء بالعجمية أو بالعجمة يصح تصح به الصلاة، هل يلزم منه أن تصح الصلاة بتكبيرة الإحرام بالعجمية؟ لا يلزم، لكن لو قلنا العكس، لو قال المالكية أنه تكبيرة الإحرام تصح بالعجمة، هل معنى ذاك يصح الدعاء بالعجمة؟ من باب أولى، نعم، يبقى إحنا دائما ننبه بالأقل على الأعلى، لكن مش العكس، بالأعلى على الأدنى، لكن هنا يعني قد يقال فيه ذلك والله أعلم.